بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. أخذنا في آخر درس عدة مسائل مما يتعلق بالزكاة، فإما أخذنا المال المرهون هل تجب فيه الزكاة؟ يا عبد الرزاق، تجب فيه الزكاة؟ من ماذا تجب فيه الزكاة؟ من نفس الرهن أو من غيره؟ إذا له مال غير الرهن فيؤدي زكاة الرهن من غيره، لأن حق المرتهن قد تعلق بماذا؟ بذلك الرهن بثمن. فإن لم يكن له مال غير ذلك الرهن يخرج. والمال الموقوف لا تجب فيه الزكاة مطلقا. ها؟ عندك يا علي، أصاب أو أخطأ؟ فهو حالتان، فكان الوقف وقفا عاما على جهة عامة، كان يقول هذا وقف للجهاد في سبيل الله أو لبناء المساجد أو نحو ذلك، فهذا ليس في زكاة لأنه ليس له مالك معين. ها؟ إن كان على جهة خاصة جماعة معينين، ها، تجب فيه الزكاة مطلقا. ها، متى تجب ومتى لا تجب؟ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فلا تجب فيه. المال الذي مضت عليه سنون كثيرة وهو لا يؤدي زكاته، كيف العمل به يا وليد؟ ها، لكن هذا مسألة واضحة. مضت على إنسان عدة سنين ولا يؤدي زكاة ماله، وأراد بعد ذلك أن يتوب، هل يؤدي زكاة عام واحد تكفي توبته ويلزم كل ما مضى؟ نعم، الصحيح الذي مر معنا قول جمهور العلماء أنه يلزم بكل ما مضى ويدفع زكاة السنين الماضية. إذا دفع صاحب المال زكاة لمن له عليه دين فردها إليه، قال هذه قضاء دينك، هل يقبلها منه؟ له أن يقبلها مطلقا إذا لم يسبق لهم ماذا؟ تواطؤ واتفاق على ذلك، ولكن حصلت اتفاقا دون تواطؤ عليه جائز. نواصل نقرأ بعض المسائل، هناك مسألة لها تفريعات كثيرة فيها إشكالات، مسألة الإيجارات. الأشياء المعدة للإيجار هل على الإنسان فيها زكاة؟ كأن يكون له بيوتا، كأن يكون له بيوت أو سيارات أو آلات أو نحو ذلك مما يعده الناس للإيجار، هل تجب فيه الزكاة؟ مذهب جمهور العلماء أن الأشياء المعدة الإيجار لا تجد الزكاة في ذواتها، فذواتها لا تجد فيها الزكاة، ولكن غلت تلك الأمور وغلت تلك الأشياء، أي ما خرج منها وما حصل عليها عليه صاحبها منها، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجد فيه الزكاة. فمثلا تلك السيارات وتلك البيوت وتلك الآلات كلها لا زكاة فيها، وإن بلغت أموالا كثيرة، بقي ما يخرج منها إيجاراتها إن جمعت عند الإنسان وبلغت نصابا وحال عليها الحول فإنها تجب الزكاة في ذلك المال الذي حصل عليه منها، وأما هي بنفسها فلا زكاة فيها. واختار هذا القول علماء الفتوى في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء، نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه إن كانت هذه الأشياء المعدة للإيجار حليا من ذهب أو فضة فإنها تجب عليها الزكاة إذا بلغت نصابا، فهي قال تجب فيها الزكاة على كل حال وإن أعدت للإيجار لأنها مال. قد يكون بعض الناس عنده ذهب معد للإيجار لمن أرادت من النساء تلبسه، فإذا حال عليه الحول على ذلك المال على ذلك الذهب أو ذلك الفضة الذي بلغ النصاب فيجب عليه فيه الزكاة، وهكذا ما خرج منه ما خرج منه من أرباح من إيجاراته تجب عليه فيه الزكاة. فإذا تبين هذا وأن تلك الأشياء المعدة لا زكاة فيها إلا إذا كانت ذهبا أو فضة، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل من إيجاراتها، فهنا مسألة مهمة وهي متى تجب الزكاة في المال الذي يحصل من الإيجار. هذه الأموال التي يحصل الإنسان من إيجارات هذه الأشياء متى تجب عليه فيها الزكاة؟ هذه المسألة لها عدة صور ولها عدة حالات. الحالة الأولى إذا كان ذلك المال أي الذي يقبضه من الإيجار لا يبلغ النصاب، وهكذا لا يضم إلى مال يبلغ به معه النصاب، بمعنى أنه بذاته لا يبلغ النصاب، وهكذا صاحبه ليس بيده مال سابق إذا أضيف إليه هذا المال يبلغ النصاب. فهذا لا زكاة عليه إجماعا. إيجار لا يبلغ النصاب، وأيضا ليس معه مال بحيث إذا ضم إليه ذلك الإيجار بلغ النصاب، إنما ذلك الإيجار يستلمه ثم ينفقه، فهذا لا زكاة عليه بالإجماع. بعض الناس ربما ترى عنده بيتا يأجره ب20,000 من العملة اليمنية، وكلما جاءت في شهر أكلها وكلما جاءت صرفها، هل في زكاة هذا الذي أخذ من الإيجار؟ ما في زكاة. الحالة الثانية، إن كان ذلك المال لا يبلغ النصاب ولكنه يضم إلى مال آخر يبلغ به معه النصاب، على سبيل المثال مثلا إذا قلنا نصاب المال 70,000، إنسان بيده 50,000، ثم قبض الإيجار كم؟ 20,000، تصير كم؟ 70. هل بلغت نصاب؟ هل بحد ذات الإيجار أو بضمه مع غيره؟ بضمه مع غيره. فهذا إذا تم عليه الحول ولا يزال النصاب موجودا فإن الزكاة تجب فيه. إذا تم الحول والنصاب لا يزال موجودا، أي هذه 70,000 لا تزال موجودة، فهنا تجب فيه الزكاة. طيب، قد يقول قائل الإيجارات الأخرى، إيجار الشهر الثاني والثالث التي يضيفها، متى تجب زكاتها؟ هذه هي الصورة الثالثة، وهي إذا كان هذا المال الذي يقبضه من الإيجار بذاته لا يبلغ النصاب ويضاف إلى مال قد بلغ النصاب، ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية حتى تفهم؟ ها يا صلاح، الصورة الثانية أحسنت، يكون الذي بيده قليل لا يبلغ نصاب، والذي يستلمه الإيجار أيضا لا يبلغ، لكن إذا جمع بلغت نصاب. هذا الصورة الثالثة، أن الذي بيده قبل قبض هذا الإيجار قد صار ماذا؟ نصابا، ويضم هذا إليه، فمعناه أنه أضاف مالا إلى نصاب في يده سابق. مثل هذا مسألة يسأل عنها كثيرا، وهي مسألة الراتب. إنسان عنده مال نصاب، عنده 70,000، لها 10 أشهر، استلم راتبا، راتبه 50,000، أنفق نصفه وادخر نصفه فوق ذاك المال. في الشهر الثاني كذلك، الآن تمت 12 شهرا على المال، ماذا؟ الأول كان له 10 أشهر، فاستلم أضاف إليه راتب 2، فالآن المال الأول الذي هو نصاب حال عليه الحول، والراتب هذا كم له؟ الراتب الأول له كم؟ 2، والراتب الثاني له 1. مثله إيجار يضاف إليه، فكيف يخرج زكاته؟ في كلام كثير للعلماء في مسألة الإيجار، هو ملخص في فتوى مفيدة للجنة الدائمة، أنه على حالين: المزكي له حالتان في هذا الحال. الحال الأولى أن يكون حريصا على استقصاء حقه، حريصا أيضا على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجد، هو حريص على استقصاء حقه وحريص ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله. يعني ما عنده سماحة نفسه، يقول أنا ما أدفع إلا ما وجب علي، ما لم يجب لا أدفعه، فهذا سيطول به الأمر شيئا. كيف يعمل؟ إذا تم النصاب يخرج زكاة ما حال عليه الحول، ثم في كل شهر يحسب كم الذي بقي وقد تم عليه النصاب فيخرجه، فيحتاج أن يخرج الزكاة ماذا؟ في كل شهر عن المقدار الذي لم يخرجه قبله. بالمثال يتضح المقال، إنسان مثلا له 70,000، لها كم؟ نفرض نقول 9 أشهر، أضاف لها من إيجار أو من راتب، في الشهر العاشر الذي هو من أشهرها أضاف لها 30,000، وفي الشهر 11 أضاف 30,000، وفي الشهر 12 أضاف 30,000. الآن تمت على الأولى 12 شهرا أو لا؟ تم. الذي هو حريص كم يخرج زكاة الآن؟ يخرج 70,000 فقط، ثم بعد مضي 9 أشهر، 30,000 التي أضافها الأولى تم لها الفعل أو لا، بعد مضي 9 أشهر يخرج زكاة 30، بعدها بشهر يخرج زكاة كم؟ 30، بعدها بشهر يخرج زكاة 30 فقط. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى طول وحساب ومشقة، لكن هذا له ذلك إن لم تطب نفسه وأراد أن يستقصي حقه وألا يخرج إلا ما وجب في ذمته، له ذلك. الحال الثاني مما في الصورة الثالثة، كذا قالوا في الفتوى، قالوا وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكة. واضح هذا؟ أي مثلا الآن هذه الذي ذكرنا 70,000 أضاف لها 30 في التاسع وثلاثين أو في العاشر وثلاثين في الحادي عشر وثلاثين في الثاني عشر، فإنه إذا حال الحول يقولون عن كم يخرج الزكاة إذا أراد الراحة؟ يخرج عنها كلها. كم صارت؟ 160,000، فيخرج عن 160,000. طيب يقول قائل هذا ما حال عليه الحول، هذا الراتب الشهر هذا والثاني ما حال عليه الحول، يقال هذا أسهل لك، فإنه سيحول عليه الحول بعد 9 أشهر مثلا، تحتاج أن تخرج زكاته فعجل زكاته، وهذا أعظم في الأجر، وهو فيه طيب نفس وإيثار. واضح إن شاء الله. الحالة الثالثة، ما هي الحالة الثالثة من حالات زكاة المال المتحصل من الإيجار؟ ها؟ أن يضم هذا الإيجار إلى نصاب سابق. فكيف هذا؟ قلنا ما الحكم فيه؟ إن شاء أن يخرج زكاة النصاب الأول في حينه، ثم زكاة كل ما زاد عن النصاب في حينه، له ذلك أو ليس له؟ له ذلك. وإن أحب أن يعجل زكاة ما زاد على النصاب الأول جميعا مع أول نصاب حال عليه الحول فله ذلك، وهذا أسهل له. وهذا أيضا تفصيل عدة فتاوى للشيخ العثيمين رحمه الله بهذا التفصيل وغيره من العلماء عليه. هذه 3 حالات. الحالة الرابعة أن يكون المال الذي يقبضه من الإيجار بحد ذاته يبلغ النصاب. يكون عنده شيء يؤجر بمبلغ كثير، فهذا المال الذي يقبضه من الإيجار بحد ذاته هو نصاب. فهذا إذا حال عليه الحول تجد فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول وهو في يده تجد فيه الزكاة. لكن الذي نريد ننبه عليه، متى يعتبر الحول؟ هل يعتبر الحول من تاريخ عقد الإيجارة أو من تاريخ قبض الإيجار؟ هذه المسألة، أن يكون الإيجار في حد ذاته نصاب، لكن متى يحسب الحول؟ من متى يبدأ حساب الحول؟ هل يبدأ حساب الحول من عقد الإيجار أو من قبض المبلغ؟ ربما بعضهم يتأخر قبض المبلغ عن العقد شهر أو شهرين أو ثلاثة، يقول له هذا البيت، هذه العمارة الكبيرة وأجرك إياها ب100,000 في محرم تم العقد، استلم أول إيجار في شهر ربيع، فمتى نقول الآن ينتهي حوله ويتم حوله؟ هل في المحرم الذي كان عند عقد الإيجار أو في ربيع الذي هو كان وقت قبض المبلغ؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن المعتبر هو تاريخ القبض، ولا يعتبر ما كان قبل قبض المال. قالوا فيحسب حولا من تاريخ قبضه لذلك المال، فإذا تم الحول على القبض أخرج زكاته، أي وجبت عليه فيه الزكاة. وهذا قول مالك وأبي حنيفة. قالوا لأنه قبل قبضه ليس في يده، ولا يستطيع قال أن يتصرف فيه، فقد يخرب ذلك الشيء الذي أجره، قد تنهدم تلك العمارة، قد تنقلب تلك السيارة، فيرد للمؤجر إيجارة، أو فلا يلزم المؤجر بدفع الإيجار أصلا، فكيف يلزم بزكاة في فترة هو ليس مالك للمال؟ القول الثاني أن المعتبر هو تاريخ العقد، قالوا فيحسب حولا من تاريخ عقد الإيجار، فإذا تم حول على العقد وجبت عليه الزكاة. وهذا مذهب الإمام أحمد، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا لأن هذا الرجل قد ملكها منذ العقد، ومنذ العقد هو قد ملك ذلك المال، فهي كسائر الديون. لو نظرنا إلى المسألة، طيب هذا الإيجار مقابل ماذا؟ مقابل انتفاع بذلك الشيء، وهو إنما يدفع الإيجار إذا تمت له ماذا؟ المنفعة. أما قبل تمام المنفعة فماذا؟ فلا يدفع ولا يلزم به. إلا على بعض الناس يتعاقدون بذلك، وللأصل أنه لا يدفع الإيجار إلا مقابل المنفعة، التي استنفع بها. فعلى هذا الأقرب من حيث النظر والتأمل في المسألة الأقرب هو القول الأول. ولو أخرج احتياطا منذ تاريخ العقد فهو أبرأ للذمة، هذا أحوط أنه يخرجها من تاريخ العقد، أحوط له، لأنه قد يقول قال هي في بمثابة الدين، والدين تقدم أنه إذا كان بيد إنسان مليء معترف به باذل الله أنه يجب، وهم قالوا هي بمثابة الدين، فالأحوط له أن يخرجها وأن يبدأ حساب الفعل من تاريخ العقد. وإلا بالنظر في الأمور أن الإنسان لا ينتفع بذلك المال ولا يستطيع التصرف به إلا إذا انتفع المؤجر بما أجر له، فعلى ذلك يدفع له المال مقابل منفعته. والله أعلم. ها من يعيد هذا الصور؟ ها عبد الرزاق. ها من بدايتها قلنا زكاة المال الذي يحصل من الإيجار، كيف زكاته؟
المال الأول حالته أن يبلغ
النصاب، لا أن يكون المال أقل من النصاب، وليس بيد صاحبه مال آخر إذا ضم إليه يبلغ النصاب، فهذا لا تجب فيه الزكاة بالإجماع. الثاني لا يبلغ النصاب بذاته، ولكن إذا ضم إلى مال بيد المؤجر بلغ ماذا؟ النصاب، فهنا إذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة. الحالة الثالثة أنه لا يبلغ النصاب هذا الإيجار بحد ذاته، ولكن يضم إلى نصاب سابق عليه، فما الحكم؟ ليس قوله، نقول حالة ثانية. نعم، إن شاء أن يقدم زكاة ما حال عليه الحول ثم كل ما زاد يخرجه بحسابه له ذلك، وإن شاء أن يقدم زكاة المتأخر مع زكاة أول نصاب حال عليه الحول فله ذلك، وهذا قلنا هذا أيسر وأسهل. والحالة الرابعة أن يكون المال الذي يقبضه يبلغ بحد ذاته نصابا، فمتى يحول الحول؟ هل من العقد أو من قبض المال؟ في قولان للعلماء، يعني الأقرب قلنا أنه بقبضه، والأحوط له أن يخرجها من عقده. طيب أحسن. بقي هنا مسألة وهي ما إذا أجر لسنين متعددة وقدم له الإيجار، أجر لعدة سنين وقبض جميع الأجرة وبلغت نصاب، ثاني يقول له بيتي هذا أنا إيجاره في الشهر 10,000، لكن أريد تقدم إيجار سنتين، كم يقدم له؟ ها 24,000 أو نعم 240,000، نعم 240,000، فهذا مال بالغ النصاب. طيب هذا الرجل احتفظ بهذا المال ما أنفقه، متى يحول الحول؟ هل منذ قبضه يحول الحول على جميع، فإذا دارت سنة يجب عليه أن يخرج زكاة 240,000، مع أنه إذا دار الحول واكتمل الحول الرجل الآن المؤجر استنفع بكم؟ بسنة، وإيجار سنة ماذا؟ ما استنفع به، ما زال معلقا. هذه المسألة من أكثر المسائل خلافا، وفي عدة أقوال. هذا كتاب أحكام الزكاة للشيخ زايد، ذكرها في صفحة 456، ذكر فيها أربع أقوال، نحن نأخذ ثلاثة لكون الثالث والثاني متشابه. واضح إن شاء الله صورة المسألة قبل أن نقرأ كلام العلماء فيها. أجر لسنين عدة وقبض جميع الأجرة. القول الأول أنها تجب زكاة الأجرة المعجلة حال قبضها، ولا يشترط لها مضي الحول، قاسوه بالأرض. قالوا الأرض متى تجب زكاتها؟ إذا أخرجت ثمرتها أخرج زكاتها. قالوا هذا المال الشيء المؤجر إذا قبض هذه الأجرة أخرج زكاتها ولا عليه زكاة بعدها. قالوا هذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام، قال وذكر بأن هذا القول مروي عن ابن عباس. لكن هذا القول ليس بقوي، فهي ليست كالأرض. القول الثاني أن الزكاة تجب فيما استقر عليه ملكه من الأجرة، وهو ما كان مقابل المنفعة التي تم استيفاؤها. فقال الزكاة تجب فيما استقر عليه ملكه من تلك الأجرة. ما هو الذي استقر عليه ملكه؟ ما كان مقابل المنفعة التي تم استيفاؤها. كيف يكون ذلك؟ مثلا في هذا الذي قبض 240 ألفا، إذا دارت السنة يخرج زكاة كم؟ زكاة كم؟ 120 ألف. والمئة والعشرين الثانية متى يخرج زكاتها؟ حين يتم الحول الثاني. قالوا لأن هذا المبلغ هو الذي تم استيفاء المنفعة به، وأما الآخر فلم يتم استيفاء المنفعة منه. وهذا مذهب الشافعية، وهو قول عند المالكية. القول الثالث أن الزكاة تجب في جميع الأجرة المعجلة إذا تم حول من قبضها. تجب الزكاة في جميع الأجرة المعجلة إذا تم حول من قبضها. فمثلا هذه 240 ألف، قالوا إذا تم الحول ودارت عليه سنة تجب إخراج زكاة 240 ألف كلها. وهذا مذهب الحنفية، وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد، مذهب الحنابلة المشهور، وهو قول عند المالكية. قالوا لأن وجوب الزكاة يكون في المال الذي استقر ملك الإنسان عليه، وهذا المال قد استقر ملك الإنسان عليه وله الحق في التصرف فيه وإنفاقه والانتفاع منه والمتاجرة به، فهو ماله، ينفق منه ما شاء ويدخر ما شاء، يتاجر بما شاء ويبقي ما شاء، يتصدق بما شاء ويبقي ما شاء. فإذا ماله له فيه ملك مستقر فتجب عليه فيه الزكاة، وهذا القول أقرب الأقوال أن الزكاة تجب عليه فيه. وهذا لا تشبه المسألة الأولى التي متى تجب عليه الزكاة، من حال العقد أو من حال القبض. لماذا؟ لأن هذا قد قضى، هذا قد قضى. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الزكاة تجب عليه في جميع الأجرة التي قبضها إذا تم لها حول، لأنها صارت من ماله الذي يتصرف فيه كما يشاء. سيأتي إن شاء الله تتمين بقيتها عن هذه المسائل، مسائل الإيجار، ويدخل في بعضها مسائل زكاة الراتب والمال الذي يتجدد كل شهر من المسائل المهمة، وكلام الفقهاء فيه كثير.